مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
في حلقات سابقة أكدنا على حقيقة أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من وحي السماء المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظة بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، في الوقت الذي تعرضت كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام أو لقدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. ويكفي في ذلك أن نشير إلى أن كل صور الوحي السابقة على تنزل القرآن الكريم نزلت مجملة على ألواح من السماء، أما القرآن الكريم فنزل منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، جمعت كلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبت بتوقيف من الله في صور، وسميت الصور بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن الكريم كما نجده في بلايين النسخ من المصاحف ووسائل الحفظ المختلفة وفي قلوب وصدور الحافظين، قرأه تماما كما نجده في هذه المصادر على جبريل عليه السلام أكثر من مرة واحدة. وأن هذه المصاحف المتعددة نسخت من مصحف عثمان عليه رضوان الله الذي كتبه أو كتب 7 نسخ منه نفس كتاب الوحي الذين كتبوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها، بنفس إشراقاتها الربانية وإشراقاتها النورانية وبنفس الصدق الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات من قبل 14 قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين. وشهادة القرآن الكريم على العرب في وقت الوحي كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، وهي على الناس من بعد بأصول الدين بقواعده الأساسية، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، والتي لو نظر إليها عاقل لوجد فيها ما يشهد للقرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه، يشهد له بالنبوة وبالرسالة.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
ولكن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا لا تغدو القضايا الغيبية محركة لقلوب الناس ولا لمشاعرهم، فأنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مئات من الآيات الكونية التي تحوي عددا من حقائق هذا الكون في صياغة محكمة دقيقة، تشهد للقرآن الكريم في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه أنه كلام الله الخالق، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ومن هذه الآيات ما جاء في سورة الرحمن، وسورة الرحمن سورة مدنية مليئة بالآيات الكونية، وجاءت سورة الرحمن كطبيعة الصور المدنية تؤسس قواعد الشريعة الإسلامية. ومن الغريب أن القاعدة الرئيسية التي جاءت بها سورة الرحمن في التشريع هي قاعدة الوزن بالقسط. يقول ربنا تبارك وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ومن الآيات الكونية المبهرة التي جاءت في سياق سورة الرحمن قول ربنا تبارك وتعالى:
مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
وكانت الجنة إذا سمعت هذا المقطع الذي تردد في ثنايا هذه الصورة المباركة أكثر من 30 مرة، كانت الجنة تقول: ولا بأي من آلائك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. وعلينا معشر الإنس أن نكون أذكى وأوعى منهم، فنردد ما هو أبلغ من ذلك إن شاء الله تعالى. قضية مرج البحار ومرج الماء جاءت في القرآن الكريم في أكثر من مقام. جاءت في سورة الفرقان بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهنا واضح الدلالة، الآية واضحة الدلالة على التقاء النهر بالبحر. ومعروف علميا أن الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح، وأنه إذا ألقي بالماء العذب في الماء المالح فإنه يطفو على سطح الماء المالح، ثم يتكون بين المائين ماء له طبيعة وسطية يفصل الماء المالح كلية عن الماء العذب كلية. ولولا هذه الحقيقة لفسد ماء الأرض وأسن الماء العذب فسد فسادا كبيرا. فمن آيات الله في الخلق أنه جعل الماء أعظم مذيب نعرفه على وجه الأرض، يلتقي ويختلط ولكنه لا يمتزج امتزاجا كاملا. وجاءت هذه الحقيقة أيضا في سورة فاطر بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نفس الصورة، التقاء الماء العذب بالماء المالح. ونعلم أن من آيات الله المبهرة أن الأنهار تندفع إلى البحار من مستويات عالية مرتفعة، وأن هذا الانحدار في المستوى يجعل الماء العذب دائما في مستوى أعلى من الماء المالح الذي منسوبه الصفر. ثم إن الماء يحمل معه كما هائلا من الرسوبيات فيصنع له دلتا في وسط الماء المالح، والدلتا تكون أولا دلتا مغمورة ثم تظهر فوق السطح ويتكون أمامها دلتا مغمورة أخرى. وبهذه الصورة يظل الماء العذب مفصولا بكثافته القليلة بالنسبة للماء المالح، بالرسوبيات التي تفصله عن الماء المالح، بالماء ذي الطبيعة الوسطية الذي يتكون بين الماء العذب والماء المالح، ولكل وسط من هذه الأوساط أنماط الحياة التي تحيا فيه، أنواع الرسوبيات التي تترسب منه، وله صفاته الطبيعية والكيميائية المميزة له والتي تفصله كل تجمع مائي عن الآخر. ولكن الآية في سورة الرحمن لها طبيعة خاصة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. واللؤلؤ يحيا أصلا في الماء المالح وإن كان قد استزرع مؤخرا في المياه العذبة، أما المرجان فلا يحيا إلا في الماء المالح. ومن طبيعة الشعاب المرجانية أنها تحيا في المياه الدافئة الضحلة الاستوائية والقريبة من الاستوائية، ولا تنتشر إلا في هذه البيئات، لا يحيا المرجان أبدا في الماء العذب. فدلالة آية سورة الرحمن هو التقاء الماء المالح بالماء المالح. ويعجب الإنسان كيف يمكن لمائين لهما نفس الطبيعة بصفة عامة أن يلتقيا ثم لا يمتزجا امتزاجا كاملا. في بادئ الأمر لاحظ العلماء ما يسمى بالتيارات البحرية، تتحرك المياه من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة ومن المناطق الدافئة إلى المناطق الباردة، والماء إذا انخفضت درجة حرارته تزداد كثافته حتى يصل إلى درجة التجمد ثم يطفو، تقل كثافته فيطفو على سطح الماء. والماء إذا زادت ملوحته تزداد كثافته فينخفض إلى أسفل. ففي حركة التيارات البحرية لاحظنا أن ماء المحيط، مياه المحيطات والبحار المفتوحة تلتقي ولا تمتزج امتزاجا كاملا. ثم اتضحت هذه الصورة بشكل أوضح بين البحار المغلقة والمحيطات المفتوحة. فحينما ننظر إلى بحر كالبحر الأبيض المتوسط نلاحظ أنه بحر شبه مغلق، المياه فيها تتعرض لعملية من البخر بطريقة مستمرة، فتزداد ملوحته وتزداد كثافة الماء فيه. ولاحظ العلماء أن كتل ماء البحر الأبيض المتوسط تتحرك عبر مضيق جبل طارق إلى مياه المحيط الأطلسي، تتحرك الماء ولا تختلط، يتحرك ماء البحر الأبيض المتوسط لا يمتزج امتزاجا كاملا، ولكنه يهبط إلى ما هو أسفل مياه المحيط الأطلسي. نفس الشيء في البحر الأحمر، البحر الأحمر بحر مغلق أو شبه مغلق، يتم فيه البخر بمعدلات عالية، ونتيجة لهذا البخر تزداد الملوحة وتزداد الكثافة، فحينما يخرج هذا الماء من باب المندب يهبط تحت مياه بحر العرب أو المحيط الهندي ولا يمتزج به امتزاجا كاملا أبدا. ولذلك نلاحظ نفس الشيء بين خليج العرب وخليج عمان. الخليج العربي بحر شبه مغلق، يزداد فيه البخر، تزداد فيه الملوحة، تزداد كثافة الماء فيه، فيخرج تيار من الماء المالح عبر مضيق هرمز ليندفع تحت مياه خليج عمان، ويدخل تيار آخر من الماء البارد ليضرب سواحل إيران ويتحرك عند رأس الخليج مرة أخرى. هذه المياه نتيجة لاختلاف طبيعتها الكيميائية لا تمتزج امتزاجا كاملا. ليس هذا فقط، بل حينما صورت أسطح البحار والمحيطات من الفضاء لاحظ العلماء أن كتل الماء المتجاورة، الكتلة الواحدة للماء، تعطي ألوان مختلفة في أطياف التصوير المختلفة، أطياف الضوء المختلفة. وحينما نزل العلماء إلى تلك البقعة وجمعوا منها المياه وجدوا أن كتل الماء المتجاورة تختلف في صفاتها الطبيعية والكيميائية، تختلف في درجات حرارتها، في درجات ملوحتها، في أنواع الحياة التي تحيا فيها، في أنواع الرسوبيات التي تترسب منها، وكتل تلتقي متجاورة وتختلط ولكنها لا تمتزج امتزاجا كاملا. ليس هذا فقط، بل لاحظ العلماء أننا إذا أخذنا عمودا من الماء في محيط من المحيطات عند خط الاستواء، فإننا نجد هذا الماء يتمثل فيه كل النطق المناخية، المياه الاستوائية، المياه المعتدلة، المياه الباردة، المياه القطبية. وهذا التمايز الرأسي أيضا أعطى للبحار والمحيطات بيئات متعددة يلتقي الماء بصفاته الطبيعية والكمية المختلفة ولا يختلط اختلاطا كاملا. فليست القضية محدودة بحدود التقاء الماء العذب بالماء المالح، وقد أوضحها القرآن الكريم في أكثر من آية قرآنية كريمة، ولكنه حتى في البحر الواحد، وحتى عندما تلتقي البحار المغلقة مع البحار المفتوحة أو المحيطات، وعندما تتحرك التيارات البحرية من مناطق مناخية مختلفة إلى مناطق أخرى، نجد أن هذا الماء نتيجة لتباين صفاته الطبيعية والكيميائية يلتقي ويختلط ولكنه لا يمتزج امتزاجا كاملا. وهذا أمر عجيب، لأن الماء هو أعظم مذيب نعرفه على سطح الأرض، وكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذه الخاصية ليعدد بها البيئات في البحر الواحد وليعدد بها البيئات في الوسط المائي الواحد، حتى يهيئ لكل نمط من أنماط الحياة البيئة الخاصة المناسبة التي توائمه. وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن ملفتا أنظارنا إلى هذه الحقيقة الكونية المبهرة، قال عز من قائل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. واللؤلؤ والمرجان من هياكل الحيوانات التي تستخدم كحلي وتستخدم للزينة، والذي يطلع على الآية بصورة سريعة يدرك أن الإشارة هنا لفضل هذين الحجرين شبه كريمين، ولكن الحقيقة الرائعة هنا أن الله تعالى يلفت أنظارنا إلى أن ماء البحر الواحد ينقسم إلى بيئات متعددة تتباين في صفاتها الطبيعية والكيميائية، وأن هذه البيئات هيأها ربنا تبارك وتعالى أفقيا ورأسيا حتى يعدد البيئات المختلفة التي تتناسب وتتواءم مع أنماط الحياة المختلفة التي يحتاج كل منها بيئة معينة محددة بصفاتها الطبيعية وصفاتها الكيميائية الخاصة. ونلاحظ في صورة النمل إشارة قرآنية تجمع ما بين الحالتين، حالة التقاء الماء العذب بالماء المالح أو طبيعة مصاب الأنهار في البحار أو دالات الأنهار حينما تلقي الأنهار بمياهها ورسوبياتها في البحار، وحالة البحر الواحد، المحيطات المختلفة، البحار المغلقة والبحار المفتوحة. تصف هذه الحالات كلها أنه من طلاقة القدرة الإلهية، أن الله تعالى قد جعل هذا الماء وهو أعظم مذيب نعرفه على سطح الأرض يلتقي ولا يمتزج، يتصل ولا يمتزج امتزاجا كاملا. فقال رب العالمين في سورة النمل: أطلق البحرين لأن العرب يطلقون على النهر والبحر لفظة البحر، وجعل بين البحرين حاجزا. هذا الحاجز الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى ويشير إلى طلاقة قدرته في إبداعه لخلقه وإتقانه لصنعته، يشير إلى الحاجز الذي لا يرى، البرزخ الذي جعله ربنا تبارك وتعالى بين الماء العذب والماء المالح في مصاب الأنهار في داخل البحار والمحيطات، كما جعله أيضا بين مياه البحر الواحد أفقيا ورأسيا. ولذلك قال في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ففي كل من سورة الفرقان وفاطر جاءت الإشارة إلى التقاء الماء العذب بالماء المالح، وهما لا يختلطان لا يمتزجان امتزاجا كاملا. وفي سورة الرحمن جاءت الإشارة إلى التقاء الماء المالح بالماء المالح بالإشارة إلى وجود اللؤلؤ والمرجان. وفي سورة النمل جاءت الإشارة لكل أنواع المياه، العذب مع المالح والمالح مع المالح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة التي حققت لكل أنماط الحياة البيئات المتعددة التي تحتاجها، سواء كان ذلك في الماء العذب وحجزته عن الماء شبه الماء المالح الذي يفصله عن الماء المالح، وسواء كان ذلك في البحر الواحد أو المحيط الواحد حينما تتعدد أنواع الماء أفقيا ورأسيا، بيوفر ربنا تبارك وتعالى بذلك أنماطا مختلفة من البيئات لكل نوع من أنواع الحياة التي تحتاج كل منها بيئة خاصة بها. هذه الإشارة القرآنية المبهرة أو الإشارة العلمية المبهرة في سورة الرحمن إن دلت على شيء فإنما تدل على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية. وحفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة الوحي اللغة العربية دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو أمر معجز للغاية. ثم تأتي هذه الومضات العلمية، الومضات الكونية مثل هذه الإشارة في سورة الرحمن، شاهدة للقرآن الكريم لأنه كلام الله الخالق، وشاهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي القدرة على إدراك هذه الحقيقة الكونية المبهرة. فسبحان الله تعالى الذي خلق هذا الخلق بعلمه وحكمته وقدرته، وسبحانه حين أنزل هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنزل فيه بالإضافة إلى قواعد الدين الأساسية من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، هذه الإشارات الكونية المبهرة التي تشهد للناس في زمن العلم الذي نعيشه بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه وحفظه بعهده. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه من حق، وأن يعيننا على أن نوضح ذلك لبقية الخلق بالكلمة الواضحة والحجة المنطقية المقبولة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.